خلال هذا الضيف الكريم.
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. هذا سوق رائجة وموسم عظيم وتجارة رابحة مع الله عز وجل، يربح الناس في تجاراتهم بال10% وال20%، وهذه الأرباح بحمد الله عز وجل بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا بلا ريب من أعظم فضائل هذا الشهر وبركاته العظيمة. فيقوم الإنسان ليالي معدودة وفي أوقات محدودة ويغفر له ما تقدم من ذنبه، ويصوم هذا الشهر أيضا ساعات محددة بسيطة بحمد الله عز وجل فيغفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر هو شهر التقوى، وحري بنا في الحقيقة أن نتقدمه بالتقوى وأن نحصل من الله عز وجل جائزة ثمينة بحصول التقوى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي دافع لأن نأتي برمضان متقبل بإذن الله عز وجل، والثمرة والجائزة الكبرى والنتيجة العظمى هي حصول التقوى من الله عز وجل، وهي الزاد الذي يكون لنا في بقية العام بحمد الله عز وجل وفضله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان، إلى أن قال: كفارات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. كل هذه فضائل وكلها أيام معدودات وكلها ساعات محدودات وكلها صبر ومصابرة مع الله عز وجل في صيام هذه الأيام، وأن يحتسب أن هذا الصوم هو عبودية لله عز وجل قبل كل شيء، وأن يحتسب أيضا هذا القيام بحسن التذكر وحسن التدبر وحسن الاستماع لقراءة الإمام، وكذلك في التدبر في معاني الأذكار ومعاني الأدعية التي يدعو بها، يمكن في خلال 40 دقيقة في صلاة القيام تزيد أو تنقص بحسب الأحوال الأئمة، ولكنها في جميع الأحوال هي قليلة جدا يحصل بها الأجر العظيم والثواب الجزيل. وفي حديث أبي ذر كما جاء ثبت عنه في الصحيح: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. فيصابر الإنسان، لو كان يصابر بالساعتين والثلاث لكانت تستحق هذه المصابرة، فكيف وهي أقل من الساعة الواحدة؟ فيكون كأنما قام ليلة كاملة، فيكون كأنما أيضا قام رمضان بلياليه كلها. وهذه فضائل متتابعة وأجور متكاثرة لا يحرم منها إلا محروم مغبون. فالله أوصي نفسي وأوصي إخواني وأحبابي باغتنام هذه الأوقات بالقراءة والصدقة وتلاوة كتاب الله والذكر وقيام رمضان وقيام ليله واحتساب صيام نهاره، وهناك الجائزة العظمى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كلنا ممن نالها، إنه سميع قريب مجيب.
إذا قلنا أن رمضان فرصة ومناسبة للمنافسة في الخيرات، الناس دائما تنصرف أذهانهم إلى جوانب التعبدية المحضة مثل قيام الليل وقراءة القرآن والذكر وغيرها، فالسؤال: هل هذه فقط مجالات الخير التي يتنافس فيها الناس في رمضان أم هناك غيرها أيضا؟
نعم، هذا الحقيقة استدراك حسن، وهو يعني هناك الأساس هو الصيام، أن يصومه إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وعبودية الله سبحانه وتعالى، وأن يقومه كما ذكرنا إيمانا واحتسابا. وكان مما يكون في هذا الشهر الكريم هو تلاوة كتاب الله عز وجل، وهذا منصوص، وكان جبريل عليه السلام يذاكر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان مرة واحدة، وذكره مرتين عليه السلام في السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الرابعة هي الصدقة وليست الزكاة. يعني بعض الناس يظن هذا هو موسم الزكاة، هو ليس موسما للزكاة من الناحية الفقهية البحتة، لم يثبت أن رمضان هو الزكاة، بل هو أضعف الأقوال، فقيل بأنه محرم يعني وقت الزكاة الذي يؤخذ في العام كما كان يفعلها الخلفاء الراشدون، وقيل بأنه رجب، وأضعفها بأنه رمضان حين قال عثمان رضي الله عنه: هذا أوان شهر صدقاتكم أي زكواتكم، إلى آخر الأثر الثابت عن عثمان رضي الله عنه. والأقرب أنه رجب وعليه مضت أعمال الخلافات والدول الإسلامية إلى هذه الدولة المباركة، ووقت أخذ الزكاة هو في رجب، لعله لأنه في منتصف السنة الهجرية. فالزكاة ليست هي محل رمضان، لكن من وافقت زكاة وأن تكون في رمضان فخير على خير، لكن لا يؤخرها، يؤخر الزكاة لمعنى رمضان، يعني زكاة حلت في رجب فيؤخرها لمعنى رمضان، أو تحل في محرم فيقدمها لمعنى رمضان، هذا لا يجوز، هذه مفاهيم خاطئة عند الناس. وكذلك أن يتكلف إلا أن يجعلها في رمضان، اجعل زكاتك كما بدأت في الحقيقة والواقع، ولا يحسن أن يجمع الناس زكواتهم في وقت واحد فتتجمع عند الفقراء وربما لم يحسن استخدامها بخلاف ما لو توزعت. المفضل في رمضان هو الصدقة، الصدقة المطلقة، والحمد لله الآن الصدقة ما تحتاج إلى بحث ولا تحتاج إلى وكلاء ولا تحتاج إلى خبراء، عن طريق الجوال يذهب إلى أحد الجمعيات الخيرية ويستطيع أن يتبرع لأنواع منوعة وأصناف عديدة جدا من وجوه البر ووجوه الخير، من إغاثة الملهوف ومن كفالة اليتيم ومن تعليم كتاب الله عز وجل ومن نفع الناس في المجال الصحي والمجال العلمي والمجال الدعوي، كل هذه مجالات كثيرة. لو جعل في كل واحدة 100 ريال كانت خيرا كثيرا وثوابا جزيلا بإذن الله عز وجل، مع حسن النية وصفاء القصد، وهذا من أحسن ما يحصله الإنسان. إذن أعلاها الصيام احتسابا، والقيام أيضا إيمانا واحتسابا، وتلاوة كتاب الله عز وجل ما استطاع بتأمل وتدبر، ولو لم يقرأه إلا مرة واحدة في الشهر بشرط أن يكون بتدبر وتأمل، وأن يكون معه تفسير يتأمل فيه كتاب الله عز وجل، لا أن يقول 10 مرات، وبعضهم يقول 20 مرة، بعضهم أيضا ربما أكثر من ذلك، ثم يكون على حساب التدبر والتأمل. الرابعة هي قضية الصدقة، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على حقوق هذا الشهر.
آمين آمين. نورة تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بيسأل الشيخ.
تفضلي.
اتممت 39 يوم من النفاس.
نعم.
وشبه طهرت. بيوم 39 أكلت الحبوب مانع، بعدها نزل معي عبدكم الله الحيض مدة 10 أيام. طبعا سألت دكتورتين، واحدة يعني عن طريق الهاتف قالت هذه دورة لا تصلين واحسبي مدة دورتك المعتاد، وبعدها يعتبر استحاضة. لكن بعد ما ذهبت للدكتورة ثانية عن طريق الكشف قالت لا، هذه استحاضة ما هي دورة، وسبب نزول هذا الدم الحبوب اللي انت أكلتيها. فأنا توقفت مدة تقريبا 9 أيام عن الصلاة بكلام الدكتورة اللي عن طريق الهاتف، فما أدري وش وضع الصلاة اللي أنا تركتها.
طيب
اللي
عندك سؤال آخر يا نورة؟
لا لا شكرا.
الله يحييك. محمد تفضل. يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
يا أهلا وسهلا.
عندي سؤال للشيخ.
تفضل.
عقد عني يوم واحد أقول عني عشان بشهر كامل.
كيف عاد السؤال؟
عقد عني يوم واحد أقول بشهر شهر كامل.
تدعو يوم واحد أو تنوي؟
إيه؟
تنوي عدو يوم عدو واحد عن صيام الشهر كاملا. طيب ممتاز. سؤال آخر.
شكرا لك.
حياك الله يا محمد. أم سارة تفضلي. يا أم سارة.
أيوة.
تفضلي يا أختي. سؤالك تفضلي، أنت على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم مبارك.
وعليك.
الله يجزاك خير. حبيت أسألكم عن عندي خادمة حديثة إسلام، يعني يمكن 2 أو 3، فهل يجوز أعطيها في الزكاة؟
طيب
إذا أعطيتها من الزكاة هل ضروري أقول لها ترى هذه يعني زكاة ولا شيء، ولا أعطيها بس تعتبرها اللي تعتبرها؟
طيب.
لأني أنا ودي يعني الله يثبتها، أنا خايفة أنها تشوف الصيام وتشوف بعض الأمور وتتراجع، لأن أسرتها كلها مسلمة.
الله يجزاك خير يا مسارة ويكتب أجرك على ما بذلتيه لإسلامها. عندك سؤال آخر؟
أبدا جزاكم الله خير.
حياك الله. ترف تفضلي يا ترف.
أنا.
سؤالك يا ترف.
ها؟
سؤالك تفضلي. أنا خاف متصل على ماسة ولا على الله يحييك يا ترف. طيب بقي شيء ولا؟ طيب نواصل الأسئلة. نورها هي في نهاية النفاس وأخذت حبوب منع الدورة، لكن اختلف الأطباء أو الطبيبات في تقييم حالتها فيما نزل عليها من الدم. طبيبة تقول أنها من الدورة وطبيبة أخرى تقول أنها استحاضة وليست كذلك. فبما تأخذ، بأي القولين تأخذ؟
أولا هي تأخذ بالعلامات التي تعرفها من نفسها في حال نفاسها في الأيام الماضية وتبني على هذا التحري. الله عز وجل ما يكلف الإنسان بتكاليف صعبة وشاقة. الأمر الثاني، إذا كانت ظلت هي شاكة رغم بحثها عن التحري في حال هيئة الدم النازل، فهي تأخذ بأقوى الطبيبتين أو الطبيبين اللذين يعني أبدأ الرأي في هذا الأمر، يعني تعرف أن هذا أكثر خبرة وأكثر معرفة، أو الطبيبة الأخرى خبرتها أكثر من ذلك، هي تفهمت التفاصيل أكثر من الطبيب الآخر، فأيضا تبني على هذا الأمر. وإذا كان هذا الدم قد اختلف اختلافا كما ذكرت، وهو الأدوات التي تملكها المرأة اختلف اختلافا ظاهرا بحيث لم يعد على هيئة دم النفاس المعتاد، فهي تعتبرها استحاضة إذا كان بعد 40. نعم.
في حال أن تبين لها أنه استحاضة وليس من الحيض، الأيام التي أفطرتها، هي ذكرت أنها 9 أيام تقريبا لم تصلي ولم تصم أيضا، السؤال هل في هذه الأيام 9 تقضي ما فاتها بحكم أنه تبين لها أن هذا ليس حيض وإنما استحاضة، في حال أنها طبقت المعايير ما ذكرته؟
نعم، إذا ظهر لها بأنها لم تكن على حالة المنع من الصلاة، لم تكن في حالة نفاس وإنما كانت في حالة استحاضة، يعني تبين لها بعد ما تركت الصلاة 9 أيام كما ذكرت الأخت الكريمة، ففي هذه الحال لا يجب عليها أن تقضي هذه الصلوات، لا يجب عليها، لأن القاعدة في هذا أن من أدى العبادة على وجه مأذون له فيه لم تجب عليه التكاليف اللاحقة من القضاء والإعادة والكفارة والفدية وغيرها من الأحكام المترتبة التي تترتب أو قد تترتب على ترك العبادة. فلا يجب عليها ذلك، لأنها قد أذن لها أن تتحرى وقد تحرت وتبين وذهب اليوم انتهى وقت الصلاة، وهي على غلبة الظن بأنه لا تجب عليها الصلاة، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، لأنه يلزم من هذا الحقيقة لو قلنا بأن الإنسان إذا تبين له شيء أنه يعود ويقضي ما مضى. بعض الناس يعيش حياته كلها وهو يمسح على الخفين بطريقة غير صحيحة بإجماع أهل العلم، وربما يتوضأ بطريقة غير صحيحة بإجماع أهل العلم، وربما يترك أشياء هي من أركان الطهارة أو من فروض الوضوء ولا يصح الوضوء إلا بها وهكذا. فلا يمكن أن نقول لشخص عاش 30 سنة أو 40 سنة على هذه الحالة، وأحيانا أكثر من ذلك، تقول تعيد هذه الصلوات كلها، ولا فرق حينئذ بين أن يكون هذا في 9 أيام أو في 9 أشهر أو 9 سنين، لا فرق. وهذا قد دل عليه أيضا جملة من الأحاديث ذكرها العلماء الذين كتبوا في القواعد الفقهية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب من اجتهد في حال من الأحوال أن يعيد ما أخطأ فيه، مثل قصة عمر وعمار حين في قصة الجنابة، وأحاديث وأخبار كثيرة اجتمعت عند أهل العلم فأنتجت هذه القاعدة، وهذه من فضل الله عز وجل ومن سعة هذه الشريعة بحمد الله عز وجل. الخلاصة في الجواب أنها حيث تحرت ورأت بأنها استحاضة بعد ذلك، تحرت ورأت بأنه نفاس ثم علمت بعد ذلك أنها استحاضة، فلا يجب عليها في هذا أن تعيد الصلاة. والله أعلم.
صابر من ألمانيا تفضل. يا صابر أين أنت يا صابر؟ طيب علي تفضل. يا علي طيب تفضل يا علي. يبدو لي حتى علي موجود. عبد الرحمن طيب علي تفضل. وينك يا علي؟ طيب أعطونا عبد الرحمن. طيب عبد الرحمن تفضل. يا عبد الرحمن
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مبارك عليكم الشهر.
الله يبارك فيك تقبل منا ومنك.
يعني من صاحب أعمال. أنا أبي أسأل سؤال.
تفضل.
ما يعني ما حكم مشاهدة أثناء الأكل؟ يعني أشاهد برنامج أثناء الفطور، يعني هل يجوز ولا؟
ما فهمت السؤال.
يعني حكم المشاهدة البرنامج أثناء الأكل.
مش مشكلة طيب. أنت لا تصلي، أنت تأكل.
أنا كذا واحد قال لي حرام تتفرج وأنت تأكل.
حرام تتفرج وأنت تأكل؟
أيوة.
طيب اللي سولف وتكلم.
لا ما أدري.
طيب أبشر تسمع الجواب إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟
يعطيك العافية.
حياك الله يا عبد الرحمن. طيب بقي شيء؟ طيب نواصل الأسئلة. محمد سأل عن سؤال مهم جدا فيما يتعلق بالنية، وهو كثير من الناس يعني يحصل عنده إشكال فيها. هل تكفي نية صيام رمضان في أوله عن أن ينوي كل ليلة؟
نعم، لا يجب على المسلم أن ينوي كل ليلة، بمعنى يكون هناك حالة من الخلوة الذهنية، ثم يقول لنفسه بأنني نويت أن أصوم النهار القادم، ينوي هذه النية من الليل. هذا لا أعرف له أصلا، بل يستصحب النية التي بدأت من أول الشهر التي نتجت عن العلم. مجرد ما علم دخول الشهر فقد نوى أن يصوم كل ليلة. يقول العلماء بأن هذه النية مستصحبة، بمعنى أنك هي معك على طول. هذا معنى مستصحبة، فأنت تدخل عليك كل ليلة وأنت معك هذه النية، لم تنقض هذه النية ولم تفسخ. هذا هو المشروع في حقه، إلا في حالتين استثناها العلماء. الحالة الأولى الإنسان الذي يمرض بالعادة ربما أيام كثيرة، يمرض أو يسافر أيام طويلة ويقول أفطر وأنا في سفري أو لا أفطر، وكذلك هو أيضا مريض، هو يجوز له الفطر لكنه يرغب في الصوم ويتحمل آثار المرض إذا أذن له الطبيب، فيظل مترددا. هذا لا بد له من نية من الليل، لأنه حين دخل الشهر لم يكن ناويا بحكم مرضه، لا سيما إذا طال هذا المرض. الشاهد أنه إذا انقطعت الأيام بسفر أو بمرض وتردد الإنسان في الأيام اللاحقة هل يفطر أو لا يفطر، يجب عليه إذا جن الليل أو إذا جاء الليل أن ينوي نية الصيام من النهار من الليل. فافترض أنه لم ينوي ذلك وقد نوى أن يفطر طيلة رمضان، ثم دخل يعني أصبح في يوم من الأيام بعد الفجر قال أنا نشيط سأصوم، لا يصح، لأن النية المستصحبة هي عدم الصوم، فلا بد من إحداث نية جديدة. في هاتين الحالتين فقط هي التي نقول بأنه يجب أن تجدد النية في هذه الصورة. أما ما عداه الإنسان اللي في حال لا يشاء في حال سفر ولا في حال مرض، نسأل الله عز وجل أن يشفي كل مسلم، فلا يجب عليه أن ينوي في كل ليلة، والله أعلم.
هناك مجموعة من الأسئلة وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل تسأل عن موضوع المفطرات. هل يمكن أن نجعل هناك قاعدة يستطيع الإنسان أن يميز فيها بين ما هو مفطر وما هو غير مفطر؟ لأن بعض الناس يتوقع أن كل ما دخل إلى جوفه أو إلى أنفه مثلا أو إلى فمه فإنه أن هذا مفطر، فهل هناك قاعدة تجمع هذا كله؟
أولا هنا محل الإجماع، الأكل والشرب عن طريق الفم هذا بإجماع، وكذلك إدخال السوائل وإدخال الغذاء عن طريق الفم حتى بغير المضغ العادي مثل عن طريق الأنابيب، كذلك أيضا إدخال الطعام عن طريق الأنف لحديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فأثبت أن هذا منفذ، وهو أيضا منفذ إلى الأكل. أو منفذ إلى المعدة التي يكون فيها الأكل. وكذلك ما يتعلق بالمرأة بالنسبة للمرأة هو الحيض، أن يقع الحيض، وبقية المفطرات أيضا معلومة، وهي مثلا الجماع في نهار رمضان، وهي معلومة عند الناس ومعلومة قطعيتها. الحقيقة يعني اللي فهمت من السؤال، حتى لا نستعرض جميع المفطرات، اللي فهمت من السؤال هو ما يدخل إلى جوف الإنسان، ما الذي يفطر منه وما الذي لا يفطر، سواء كان عن طريق المنفذ المعتاد أو عن طريق المنافذ الأخرى. ذكرنا محل الإجماع، وكذلك أيضا قال طائفة كبيرة من الفقهاء، بل هم الجمهور، جمهور الفقهاء المعاصرين، بأن الإبر الدوائية غير المغذية أنها لا تفطر. واختلفوا في الإبر المغذية التي تكون 100 مليمتر وتكون 200 و300 وفيها عناصر غذائية متنوعة وتعطى لتقوية المريض، هذه محل نزاع بين الفقهاء. والأحوط بلا ريب هو أن لا يستخدمها الإنسان في نهار رمضان، فإن استخدمها اعتبر نفسه مفطرا خروجا من الخلاف. وفيها بحث طويل الحقيقة وتأسيس ومناطات في هذه المسألة، تحتاج إلى بسط أطول من هذا اللقاء القصير. لكن الذي يعنينا هنا هو أن الإنسان لا يدخل في خلاف هذه المسألة، ويعني يلزم نفسه إذا صح التعبير بالاحتياط بأن يعتبرها مفطرة، ويخرج من خلاف العلماء في هذه المسألة لضيقها وتعقيد المنازع في هذه المسألة، والله أعلم.
أم حذيفة تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك عليكم الشهر.
الله يبارك فيك، تقبل منا ومنك.
الله عزيز، عندي سؤالين.
السؤال الأول.
السؤال الأول، الله عزيز، أنا دائما أقول من بناتي إذا خدمت أختها ولا خدمت زميلتها أقول أنت عبدة لها، يا عبدة حصة يا عبدة نورة.
ليش تقول هالكلام؟
ها؟
ليش تقول لها هالكلام؟ يعني من باب التحفيز ولا من باب التأنيب؟
لا يعني أنها تخدمها، أقول هي خادمة يا عبدة نورة يا عبدة حصة.
أنا أقصد يعني أنت راضية عن فعلها ولا غضبانة عليها؟
لا زعلت عليها.
يعني إذا زعلتي قلتي لها يا فلانة أنت عبدة أختك.
عبدة حصة، عبدة نورة.
طيب.
هي تخدمها، خايفة منها أقول أنت عبدة، قالت وهي تنصحني بنتي تقول ترى ما يجوز. حرام عليك.
طيب عندك سؤال آخر يا أم حذيفة؟
إيه سؤال ثاني. بناتي طحن في النمش، يحطون زي النمش وجيهم في المشوه، النمش كذا ولا حشرات في رقابهم زي النمش.
يعني يحطون زي الألوان
تاتو.
اسمه إيش؟ كاتو.
تاتو.
تاتو.
في رقبة على شكل حشرة وعلى شكل حبوب.
طيب واضح. عندك سؤال آخر؟
لا عادي ما في شيء.
سؤال آخر يا أم حذيفة؟
لا الله يعافيك.
الله يحييك، أهلا وسهلا. محمد تفضل. يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا غالي.
كيف الحال؟ بارك لكم الشهر.
الله يبارك فيك، تقبل منا ومنك.
اللهم امين. يا شيخ، عندي اختي سوت عملية في الفم.
عملية في وين؟
اقول سوت اختي عملية في الفم.
في الفم، نعم. واصل يا محمد.
وما تقدر تاكل، الفم حقها مسكر، وكل سوائلها وكل اكلها سوائل.
طيب.
وتحس بدوخة، هل يجب عليها الصيام او لا؟
طيب. هل عندك سؤال اخر؟
لا شكرا.
حياك الله محمد. سارة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ اسمعني؟
نعم يسمعك الشيخ، تفضلي.
عندي سؤال يا شيخ، انا اقرا روايات رومانسية.
انت ايش؟
اذا اقرا روايات رومانسية.
روايات رومانسية؟
ايوه.
طيب.
واذا صمت اذكر احداث الرواية وتصب علي صومي، لان انا شابة مصابة بالوسواس القهري.
طيب.
من هذه الناحية، وقبل يوم قرأت رواية قلت إن شاء الله ما يجيني وسواس فيها، ما يجيني إني أعلم أن يصيبني وسواس في هذه الأمور، فهل صومي فاسد علما أني ما أقراها وقت الصيام أقراها في الأيام الأخرى؟
طيب، هل عندك سؤال آخر يا سارة؟
لا.
الله يشفيك عافيك. بقي شيء؟ طيب، نواصل الأسئلة. هناك أشياء تحديدا سؤل عنها فيما يتعلق بما يدخل الجوف، يعني مثل القطرات مثلا، البخاخات اللي هو اللي مخصصة لضيق التنفس مثل الربو وغيره، يعني استنشاق بعض المواد التي رائحتها قوية مثل الفكس وغيره، هل مثل هذه تفطر أم لا؟
أما ما يتعلق بالعين فهي ليست مفطرة، حتى وإن اتصلت بعض القنوات بالأنف ووجد الطعم في حلقه لا تفطر. وكذلك أيضا ما يكون من بعض الأدوية الحبة الصغيرة التي تؤخذ لبعض الأمراض الخاصة مثل الذبحة الصدرية، حبة صغيرة جدا توضع في جدار الفم فيمتصها جدار الفم ولا تذهب إلى هذه لا بأس بها. أيضا البخاخات المحمولة في الجو أو في الهواء، يعني بحيث الإنسان إذا استنشقها تذهب إلى الرئة مباشرة ولا تذهب إلى المعدة، أيضا فتوى مشايخنا بجوازها ولا بأس بها، وليست أكلا ولا شربا في الحقيقة، وهي من جنس الإبر الدوائية يعني، وليست من جنس الإبر المغذية، فهي لم تذهب إلى منفذ الأكل والشرب ولكنها ذهبت إلى منفذ التنفس وهو الرئة. وما وقع أو ما قد يقع في المريء فهو نادر وقليل وغير مقصود، مثل اللي يقع من أثر السواك واللي يقع من أثر استطعام المرأة للأكل إذا صنعته في بيتها، وأشياء كثيرة لا تضر، ليست يعني لم يتحقق فيها القصد لنزوله في الجوف. ما الذي بقي يا شيخ؟
استنشاق الروائح القوية.
وكذلك أما ما يستنشقه الإنسان من غير خيار فلا شيء فيه، حتى البخور في أصح أقوال العلم سواء كان يشمه من بعيد أو أنه قد تعطر به في ملابسه لا بأس به، وهذا قول الإمام ابن تيمية رحمه الله وهو بني على هذا المعنى، وكان جداتنا وأجدادنا ومن عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطبخون ويظهر بخار من القدر ويظهر أدخنة الحقيقة يعني تكتمهم داخل المنزل، ما كانوا يتحرجون من هذا. هذا دليل ابن تيمية في المسألة، فالبخور لا يؤثر، وكذلك الأتربة وكذلك كل هذه لا يراد منها أن تدخل إلى الجوف، أن تدخل إلى الجوف، بخلاف مثلا التدخين الإنسان يريده لغرض الدخول إلى الجوف فاختلف وضعه. فإذا هذه جملة المسائل التي تعتبر مفطرة أيضا وما لا يعتبر مفطرا فيها. بقي الأنف، الأنف في حديث لقيط بن صبرة أخذ منه جمع من العلماء أنه إذا قطر في أنفه وهو لا يريد إدخاله إلى الجوف واحترز من دخوله إلى الجوف فدخلت أنه يفطر، وهذا الحقيقة فيه نظر، لأن المنفذ الطبيعي وهو الفم هو المنفذ الطبيعي أو المنفذ العادي الغالب في هذا، والإنسان يتوضأ ويتمضمض ربما نزل شيء من بقايا الوضوء في جدار الفم، وكذلك السواك وكذلك استطعام المرأة للأكل، وكان هذا منصوص عند السلف بجوازه كله ولا يؤثر في صحة صوم الإنسان. فمن باب أولى ما يتعلق بالأنف، يعني هي يعني المريض وضع البخاخ في أنفه واحترز ألا يصل، وبعضهم أحيانا عن طريق قطنة أو عن طريق منديل يوصل بعض البخاخ لفك الاختناق الذي في الأنف، فهو لا يريد إزاله إلى الجو، ثم وقع رغما عنه هو مثل ما دخل في الأنف تماما لا فرق. وأما قوله بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهو يوم يحمل كما حملت نصوص كثيرة على قضية الاحتياط والوسوسة، وقد تؤدي وسوسة الإنسان في صيامه، وهذا كله لا يؤدي إلى الفطر والله أعلم.
أستاذ فضلتكم في فاصل قصير، أيها الأخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فبقوا معنا.
بالجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف.
أهلا بكم من جديد، ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. نواصل الأسئلة. أم سارة سألت تقول عندها خادمة حديثة الإسلام وهل يجوز لها أن تعطيها من الزكاة، وهل يجب عليها أن تخبرها بأنها زكاة أم لا؟
أولا تشكر الأخت الفاضلة الكريمة على حرصها على إسلام خادمتها، وهذا الحقيقة فضل عظيم وأجر جزيل، نسأل الله عز وجل أن يشكر لها وأن يثبتها.
آمين.
ما يتعلق بالزكاة لا تخبرها سواء كانت مسلمة حديثا أو مسلمة يعني من ولادتها لا تخبر، بل قال العلماء والأئمة قال أتخبره تريد أن تذله، يعني هذا نهي من العلماء عن الإخبار، المقصود أن يكون مستحقا للزكاة، فإذا كان مستحقا وأعطيته المال وسكت عن ذلك كفى هذا ولا شيء فيه، حتى لو قلت هذه إعانة هي زكاة وهي إعانة، لكن لا تقول ولا يكذب الإنسان يقول هذه مني خاصة أو من مال الخاص وليس من زكاتي، ولن يحتاج إلى هذا إن شاء الله، سيكفي أن يسكت يعطيه المال ويسكت. الأمر الثاني، هل تستحق الزكاة؟ نقول إن كانت تريد أن تعطيها الزكاة لفقرها فتتحقق من فقرها، فإذا ثبت لها ذلك تعطيها من الزكاة، فتجمع بين إعطائها الزكاة لفقرها ولتأليف قلبها. إذا قالت أنا لا أعلم عن فقرها شيئا ولكن لتأليف قلبها، نقول أيضا هذا مشروع ما دام أنها في أول الإسلام وتخشى أن يعني أن يتفلت عليها هذا الأمر أو أن لا تصبر على شرائع هذا الدين، ثم كافأتها بالزكاة أو من مال الزكاة جاز ذلك تأليفا لقلبها حتى لو كانت غنية، وهذا مشروع نسأل الله عز وجل أن يوفقها ويسددها.
آمين آمين. أم حذيفة في اتصالات؟ طيب في اتصالات؟ طيب أم حذيفة سؤالها الأول، هل يجوز للإنسان أن يقول يعني إذا خدم أحدا أن يكون له صفة العبودية له، يعني يا عبد فلان يا عبد محمد يا عبد سعد لأنه خدمه؟ هي سؤالها حول هذا الموضوع.
يعني هذا عند العلماء بين التحريم وبين الكراهة، لا يجوز أن يعبد الإنسان في هذه الصورة، ولكن على وجه الإخبار عن شخص هو رقيق، فلو كان الرق قائما الآن والرق الآن قد ألغي، فقال بأن هذا هو عبد فلان، فهذا لا شيء فيه وهذا مذكور عند العلماء ولا إشكال فيه. أما إذا كان هو حر أصلا وليس عبدا لأحد إلا لله عز وجل، فأرى أن يترك هذا وأن يكون الإنسان صارما مع نفسه بذلك بعدم قول هذه العبارة.
نأخذ بعض الصلاة ثم نعود لهذا السؤال. عوض تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير.
مساء النور.
بركة الشهر.
الله يبارك فيك وتقبل منا ومنك.
طال عمرك. عندي ولد مبتعث في الولايات المتحدة.
الله يوفقه ويرده إليك سالما غانما.
آمين. وأنت كذلك المسلمين أجمعين.
آمين.
يا شيخ، يعني الرؤية عندنا هنا الساعة 2 عندهم بالدور هناك.
نعم.
فإذا بلغنا بالعيد إن شاء الله بالدور، هل يفطر ذاك اليوم ولا يتم صومه الليل وما يفطر؟
أبشر. هل عندك سؤال آخر؟
عندي وسوسة بالطوال.
تفضل. ما هو سؤالك الثاني؟
وسوسة
في
الطلاق.
عندك وسواس في الطلاق.
ايه.
طيب ابشر ان شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا. سارة تفضلي. يا سارة.
أيوه.
سؤالك يا اختي.
السؤال الاول عندي ثلاث اسئلة.
السؤال الاول تفضلي.
السؤال الاول، انا داوم في الكلية.
نعم.
يبعد عني 80 كيلو. بس انا اقعد في الجامعة 5 ساعات يوميا تقريبا. فهل أجمع وأكثر؟ السؤال
طيب.
الثاني
هذا يوميا.
أي يوميا.
طيب السؤال الثاني،
إلا مثلا يوم في الأسبوع نادر يعني.
طيب
السؤال الثاني، أنا مشتركة في توصيل يعني الكلية.
نعم.
شهري بألف تقريبا، فأول شهر من الجامعة ما داومت أول أسبوع فاحسبوها من الشهر.
نعم.
يعني دفعت 1000 على 3 شهور وهم حاسبينها، يعني حاسبين أسبوع الإجازة يعني معها من ضمنها، مع إني ما داومت أسبوع يعني، فدفعتها عادي. فآخر شهر الأخير هذا داومت كله، زدت يوم واحد بس هم يعني ما دروا إني يعني داومت. هل أدفع 1000 على هذا اليوم بس
طبعا هذا ما نقدر نجاوبك عليه، وليس مكان الفتية، هذا في الاتفاق بينك وبينهم يا سارة. يعني انت تفاهمي معهم في هذا الموضوع واساليهم، اذا كان ما عندهم مشكله فالحمد لله، اذا كان لا لابد تدفعين بحكم نظامهم يعني يستلزم ذلك، فهنا لازم تدفعين لهم. اعطيني السؤال الثالث.
طيب السؤال الثالث انا خلاص
طيب شكرا جزيلا يا ساره. نواصل الاسئله. انا اعود الى سؤال اختنا ام حذيفه وبعيدا عن الفتية. هي تقول انها الاخت اذا خدمت اختها قالت لها انت عبده الفلانه، يعني يا عبده حصه ولا عبده كذا. اليست خدمه الاخت لاختها شيء جميل المفروض ينمى؟ لاني سالتها قلت انت يعني زعلانه عليهم ولا لا؟ قالت انها يعني انها تقول هذا كلام باب الغضب. فليس هذا من الصفات الجميله التي ينمى في الابناء، يعني ان يتعاونوا مع بعض يخدمون بعضهم بعض ولا لا؟
انا ما انتبهت الى هذا في السؤال، انت الان ذكرت به. نعم لا شك ان حسن العلاقه وحسن الخدمه هذا امر حسن، ولكن ان وصل الامر الى حد التعلق المذموم والى حد الذل الذي لا يحتاج اليه الانسان في عانه اخيه وفي خدمته وصار اكثر من ذلك، هذا نوع من التعلق المذموم الذي ينهى عنه، ولا اظن هذا هو المقصود. أما مجرد الخدمة ومجرد المساعدة ومجرد الإنسان يكون سهل وهين ولين، وإذا طلب من الشيء فزع إليه، ويعني أحدث أحيانا بعض الذكور ربما أكبر سنا تقول لأخته الصغيرة أحضر كذا وأحضر، يذهب ويحضر، يحضر ما تريد حتى داخل الغرفة وداخل البيت. هذا علامة على الحقيقة على السكينة والطمأنينة وهدوء النفس وعدم وجود الأنفة المحرمة الممنوعة في خدمة الناس ونفعهم، هذا من أحسن المقامات وأفضل الأحوال. نعم
طيب بقي معنا 4 دقائق والأسئلة كثيرة أحتاج إجابتها بشكل سريع. عبد الرحمن يسأل هل يجوز الأكل أثناء مشاهدة مثلا التلفاز أو الحديث أثناء الأكل أم لا؟
نعم يجوز الحديث أثناء الأكل، ويجوز الأكل وهو يشاهد التلفاز فيما أباح الله عز وجل، كل هذا جائز. نعم.
محمد يقول أخته أجرت عملية في الفم ولا تستطيع أن تأكل الأشياء الجامدة وإنما تشرب سوائل فقط، يقول هل يجوز لها أن هل يجب عليها الصيام أم لا؟
نسأل الله عز وجل أن يشفيها بمنه وكرمه. نعم لا يجب عليها أن تصوم إذا كانت تجد حرج، العبرة بالحرج، وجدت حرج وجدت إشكال فلا تصوم، ولكن إذا كان ما عليها حرج وعن طريق المغذيات والأنابيب يوصل لها الطعام فما الذي يدعوها إلى الإفطار؟ أما إذا وجد الحرج في أي وجه من الوجوه فجاز لها أن تفطر لأنها مريضة.
نعم. سارة تقول هي مصابة بالوسواس القهري وتخطر لها بعض الأفكار بسبب قراءتها لبعض الروايات أثناء الصيام، هل يؤثر ذلك في صيامها أم لا؟
يعني الأخت الأولى بها أن تعتني بقراءة ما ينفعها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والسيرة والكتب النافعة الأدبية والثقافية العامة، ولا تحرص على ما يثير العشق الكامن وما يسمى بالرومانسية، الحقيقة هو ذل في الدنيا وقد يكون في عقوبة في الآخرة في كثير منه. يعني إذا كان عندها وسواس فلا تلتفت، يعني كأنها تقول قد يكون خرج منها شيء أو شيء من هذا القبيل، لا تلتفت إلى هذا الوسواس، ما دام عندها هذا الوسواس تعتبر صحة صلاتها وصحة صومها ولا إشكال عليها ما دام عندها هذا الوسواس، الله عز وجل رفع الحرج في هذا. نعم.
سارة تذهب إلى الجامعة للتبعد عنها ما يقارب 80 كيلو عن منزلها، كل يوم تجلس هناك 5 ساعات وتعود مرة أخرى، هل يجوز لها الجمع القصر؟
نعم هذه مسافة، هي مسافة سفر من حيث العرف والواقع أيضا، فلذا وهو قول الجمهور أيضا في تحديد بالثمانين كيلو، فلها أن تفطر ولها أن تقصر ولها أن تجمع ولو كانت تذهب وترجع في يوم. الله
أعلم. عوض ابنه يدرس في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بدخول شهر رمضان وخروجه كيف يكون بالنسبة لذلك مع اختلاف التوقيت بيننا وبينه؟
هو يعمل بما أعلنته سفارة بلده، فإن كانت السفارة بعيدة جدا بحيث تختلف المطالع فيكون يبني على ما أعلنه المركز الإسلامي أو الجامع القريب له، يعتبر هو في ولايته تقريبا، وهذا الذي يسميه بعض العلماء كابن تيمية وغيره المقدم المسلمين، وهو الذي يعقد الأنكحة ويعلن الأهلة، فيعمل بالجامع القريب وما يعمل ذلك الجامع. نعم.
عنده وسواس في الطلاق، هل يعتبر ما يجده من وسواس مؤثرا في موضوع الطلاق؟
لا يقع طلاقه البتة إلا أن يشهد عليه شاهدان، ما دام عنده هذا الوسواس فلا يعتبر، ولا يعتبر إلا صحة نكاح زوجته ولا يشغل نفسه فيها إلا إذا شهد عليه اثنان أو واحد تقوم الشهادة الحجة بشهادته فيبني على ذلك. وما عداه أنا قلت إطلاقا ومطلقا فيظن أنه طلق، أي عبارة يقولها الإنسان بعضها مع الوسوسة يظن أنه قد طلق، فيعتبر صحة نكاحه لا شيء عليه. نعم
شاكر المقدم هذا الشيء.
حياكم الله. الله يحفظكم.
الشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا أحمد هليل من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. موعدنا معكم غدا بإذن الله تعالى في نفس التوقيت الساعة 4 عصرا في كل يوم إلى نهاية شهر رمضان. ننتظركم بإذن الله تعالى. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.